قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. أبو الأحوص وسلام بن سليم عن أبي إسحاق السبيعي، مر بنا أن أبا إسحاق مختلط وأيضا مدلس، ولم يروي عن علي بن ربيعة، إن وراه بواسطة، فالسند ضعيف، لكن الحديث أتى من طرق يشد بعضها بعضا، فليظهر أن الحديث يصل إلى رتبة الحسن، والله أعلم. شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة. الدابة في كلام العرب كل ما يدب هو دابة، لكنهم يطلقونها تارة على الحمار تارة على الخيل ونحوه. أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، الركاب يكون من حبل أو خشب أو نحوه، يجعل الراكب رجله فيه حتى يتمكن من الاستعلاء على ظهر الدابة، يكون الركاب على جنب الدابة ثم يضع رجله، ثم بعد ذلك ينهض ويستعلي على الدابة لأنه سوف يركبها وهي واقفة. قال: بسم الله. إذا وضع رجله في الركاب الآن إلى الآن ما على الدابة، قال: بسم الله، أي أركب مستعينا بالله عز وجل. فلما استوى على ظهرها، أي على ظهرها على الدابة، على السرج إن كانت خيلا، قال: الحمد لله. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا كرر سمي ثناء من التثنية، والحمد حمد، لكن إذا كان يتعلق بتعظيم الله عز وجل من جهة ملكه فيسمى تمجيد، حينما اتصف الله عز وجل بالملك والقدرة على كل شيء ونحو ذلك، هذا يسمى هو حقيقة حمد لكن يسمى تمجيد. والفرق بين الحمد والمدح، كلاهما ثناء، لكن الحمد يكون مع محبة وتعظيم للمحمود بخلاف المدح، فقد تمدح من لا تحب ومن لا تعظم لكنك تمدحه من باب العدل. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن السلف من الصحابة ومن أتى بعدهم كانوا إذا ذكروا الآية غير مريدين التلاوة لا يستعيذون ولا بيسملون، فالاستعادة والبسملة تكون حينما يريد الشخص التعبد لله عز وجل بالتلاوة، أما الاستدلال والاستشهاد والذكر ونحو ذلك فلا يبسمل ولا يستعاذ بالله. سبحان هذا مصدر، أي أنزه الله عز وجل، وهو ملازم النصب على المصدرية، أي المفعول المطلق. الذي سخر لنا هذا، سخرها وذللها لنا، وما كنا له مقرنين، أي لسنا مطيقين لشكر إنعامه علينا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي نحن راجعون إلى ربنا. ثم قال: الحمد لله ثلاثة. الحمد لله ثلاثة، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فلو قال الحمد لله ثلاثة حمد الله مرة واحدة. وهذا الحديث وأمثاله استدل به من يرى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة، يقول: لو قلت الحمد لله ثلاثا ستكون مرة واحدة، فكذلك لو قلت أنت طالق ثلاثا ستكون طلقة واحدة، لكن لا شك أن بينهما فرق، الذكر يراد به التكثير بخلاف الطلاق. والله أكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك أي أنزهك إني ظلمت نفسي. فكل معصية وإساءة الحقيقة أن الشخص يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، لأنه يعرض نفسه للعقوبة الدنيوية والأخروية. فاغفر لي، المغفرة عفو مع ستر، مأخوذة من المغفرة. فإنه هذا تعليل، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونأخذ منه دائما أننا نتجه إلى ربنا تبارك وتعالى في كل شيء. إذا سألت فاسأل الله. ثم ضحك فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ الموطن ليس موطن ضحك. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. هذا يسمى مسلسل. ثم ضحك فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ علي رضي الله تعالى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن ربيعة سأل علي رضي الله تعالى عنه. قال: إن ربك ليعجب من عبده في إثبات العجب لربنا تبارك وتعالى وجن يليق بجلاله. المخلوق يتعجب من الأمر لاستعظامه بخلاف الخالق تبارك وتعالى. من عبده، الإضافة هنا إضافة تشريف العبودية خاصة. إذا قال: ربي اغفر لي ذنوبي، وفيه أن العبد المذنب كحالنا هو عبد لله عز وجل، إذا تاب إليه واستغفره هذا محل ثناء ومحبة لله عز وجل. قال: ربي اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. إذن ربنا لا يغفر الذنوب ولا يتجاوز إلا الله، وكذلك لا يجلب المحبوب ولا يتبع المكروه إلا الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى وأن لا يجعلنا نتطلع إلى أحد من المخلوقين خوفا ورجاء. قال الترمذي: الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، هذا هو الشاهد. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا عبد الله بن عون عن محمد ابن محمد ابن الأسود عن عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطي هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. الحديث رواته ثقات ما عدا محمد ابن محمد ابن الأسود فهو مجهول، وعامر بن سعد هو ابن سعد بن أبي الوقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد رضي الله تعالى عنه من العشرة، وهو ممن اعتزل الفتنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يقاتل. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن ما جرى بين علي وبقية الصحابة هو من قتال الفتنة الذي يتجنب. كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اعتزلوا على أن هذا قتال فتنة، فإذا كان ما يجري ما جرى بين الصحابة قتال فتنة فينزل عليه ما يجري وما جرى. فليس كل قتال حتى ولو كان مع الحاكم يكون قتالا مشروعا، قد يكون قتال فتنة يعتزل. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعيني ضحك يوم الخندق مع ما أصابهم من شدة حتى بدت نواجذه أي أضراسه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ اللي يظهر الله أعلم كأن السؤال ليس عن صفة الضحك، إنما هو عن السبب كيف يضحك يوم الخندق وهم في شدة وقتال. قال: كان رجل أي من المشركين معه ترس. الترس هو من حديد ونحوه يتقي به المحارب، يجعل يكون في يده يتقي به الضربات السهام، يغطي جبهته يعني يغطي وجهه حتى لا يرمى بسهام. فنزع له سعد بسهم، يعني أخرج سعد سهم. سعد رضي الله تعالى كان راميا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، ما جمع التفدية تفديته بأبويه إلا لسعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس، يشير كذا وكذا بيده أي يغطي وجهه بالترس، يغطي جبهته، فإذا غطى الجبهة سوف يغطي الوجه. فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه، فلما رفع رأسه ليظهر يعني رفع رأسه أي أظهر وجهه يعني أبعد الترس، فرمى سعد فلم يخطي هذه من يعني جبهته يعني أصابه في جبهته. وانقلب الرجل أي المشرك وشال برجله أي رفع رجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أسنانه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل أي من فعل سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه بهذا الرجل المشرك. انتهى الكلام على باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الواردة في ذلك فيها التبسم وفيها الضحك، والأغلب هو التبسم وإن كان صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر في هذا الباب أحاديث فيها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه رضي الله تعالى عنهم. مزاح بالضم، وهذا المشهور لك أن تكسر فتقول مزاح، والمزاح هو المداعبة. باء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أنبأنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. أبو أسامة هو حماد بن أسامة وشريكه ابن عبد الله النخعي، صدوق يخطي. عاصم الأحول هو ابن سليمان، فالحديث رواة ثقات عدا شريك، فقال الترمذي أخرجه في جامعه وقال حسن صحيح غريب. إن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي قال لأنس، وأنس رضي الله تعالى كان صغيرا، يا ذا الأذنين. يا ذا الأذنين ذا الأذنين يعني صاحب، ذا بمعنى صاحب، يناديه يقول يا ذا الأذنين. هذا من باب المزاح، وإلا كل شخص له أذنان فداعبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمود بن غيلان قال أبو أسامة حماد يعني يمازحه، يعني قال له صلى الله عليه وسلم هذا من باب المزاح، وفيه التسرية عن الصغار وممازحتهم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يمازح الصغار. تلحظون أن بعض الناس ينادي البعض يقول العم عدو ما يقول يا ذا الأذن، يقول يا أبو ذان، أليس كذلك؟ هل نقول هذا من باب المزاح المشروع؟ يرجع إلى نية الشخص. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين هذا من باب المزاح المستحب، من باب المزاح المستحب. لكن هل كل من قال لشخص يا أبو ذان يقول ما شاء الله أنت على خير؟ لا، راجع إلى نيته. إذا كان يقصد التنقص فهذا من باب السخرية المحرمة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. وإن قال أبو أذان وفي غيبته فهذا يدخل في باب الغيبة المحرمة. فليس كل من قال يا ذا الأذنين هو على خير ومأجور، لا، قد يكون مأزورا. متى يكون مأجورا؟ إذا كان حامل عليه الدعابة وإزالة ما في النفس وإزالة الوحشة هذا مستحب، أما إذا كان للتنقص أو الغيبة فهو محرم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث رواه البخاري قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن شعبة به، وأيضا أخرجه البخاري عن مسدد عن عبد الوارث بن سعيد، وكذلك مسلم عن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح به، فالحديث الصحيحين. وأبو التياح هو يزيد ابن حميد، هذا هو اسمه فقد اختلف في اسمه. قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، إن هنا هل هي إن المخففة من الثقيلة يعني أصلها إن، أو إن النافية أي ما كان؟ لا، هي إما أن نقول إن المخففة من الثقيلة يعني أصلها إن فخففت من الثقيلة، أو نقول نافية، أو نقول نافية يعني إن مخففة من الثقيلة. لكن قد يقول قائل ما الدليل على أنها مخففة؟ لماذا لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنى الحديث إن قلنا مخففة أي نثبت أنه يخالطنا، وإن قلنا نافية نثبت أنه لا يخالطنا؟ ما الفصل في ذلك؟ الفصل في قوله لا يخالطنا، هل يسمى اللام الفارقة؟ اللام الفارقة بمعنى أنها تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية، إذا دخلت عرفنا أن إن هنا المخففة من الثقيلة. نقول هنا إن هي المخففة من الثقيلة وليست النافية. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، المخالطة تدخل فيها أمران، الأمر الأول الممازحة، والأمر الثاني عموم المخالطة من جلوس وذهاب ونحوه. لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير، وهو أخوه من أمه ابن لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يا أبا عمير. يا أبا عمير فيه تكنية الصغير، وفيه أن التكنية ليست من باب الكذب، يعلم أن ليس له ولد، فكن النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتكنت بأم عبد الله وليس لها ولد، ولم يصح أيضا أنها أسقطت رضي الله تعالى عنها. ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير كالعصفور، بعضهم يقول هو البلبل، له منقار أحمر من طيور المدينة. استدل بعض أهل العلم على جواز صيد المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا النغير الصغير الذي معه، يدل على جواز الصيد، ولا شك أن هذا متعقب من وجوه. الأول في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كما هو معلوم قال ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، في بعض الحديث ولا يصاد صيدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر عن حرمة المدينة وحرمة الصيد فيها. وهذا الحديث لم يسق لبيان الصيد، إنه في مسألة أخرى. وهناك قاعدة أنه إذا ورد عندنا دليلان، أحدهما ورد نصا في المسألة والآخر لم يرد نصا في المسألة، فالمقدم هو الحديث الوارد نص في المسألة، فنقدم حديث ابن عباس. ثم هذا الحديث أيضا يحتمل أنه قبل التحريم، ويحتمل أيضا أن هذا النغير كان أتي به من خارج حرم المدينة، فلا تهمل الأحاديث التي فيها النهي عن صيد المدينة. وفيه أيضا السجع إذا كان غير متكلف، يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا سجع لكنه غير متكلف، إنما ينهى عن السجع إذا كان فيه تكلف. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أي الفهم الذي نأخذه من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وهذا موطن الشاهد لأنه قال بعد أن مات النغير أين ما فعل النغير؟ هذا من باب المزاح، وفيها التسري عن الصغير وإزالة ما في نفسه من هم، وفيه مراعاة هموم الناس. لا تظن أن الناس بهم من واحد، الصبي همه ماذا يأكل وماذا يشرب وماذا يلعب، فلا تتعامل معه كما تتعامل مع الكبير. شخص عنده هم في العلم، ما يلزم أنك تجعل الناس كلهم يحملون هذا الهم، فالناس متباينون في اهتماماتهم وفي همومهم، فانزل مع كل شخص على ما يراه. وفيه أنه كان غلاما صغيرا، على جواز تكنية الصغير، فقال له بعمر. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، لا بأس أن يعطى الصغير الطير ليلعب به، لأنه عنده طير يلعب به. والطير الذي الصبي إذا أعطي الطير لا يخلو من حالين: أن يكون مميزا يعلم ولا يؤذي الطير، هذا يحمل عليه مثل هذا الحديث. أما إذا كان الصغير غير مميز، ربما قبض على الطير حتى مات، أو ربما أهلكه، هنا يحرم، يحمل هذا الحديث على مميز يدرك. وفيه جواز شراء الطيور للتمتع بها، سواء كان باللعب أو بغيره. وفيه جواز حبس الطير في القفص، لأن الطير إذا أخذ وجعل في البيت لن يترك، لا بد أن يجعل فيه قفص ونحوه. وفيه الترفيه المباح، وفيه شراء بعض الأشياء التي ترفه عن الصبيان الصغار، لأن الطير مات. قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير، ونغير تصغير نخل، يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: أنبأنا علي قال: أخبرنا علي بن الحسن ابن شقيق قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. قال: تداعبنا، يعني تمازحنا. أسامة ابن زيد الليثي صدوق له أوهام، وسعيد المقبري هو ابن كيسان، وينسب للمقبرة لأن بيته عند أو قريب من المقبرة. فالحديث إسناده حسن والله أعلم. قال الترمذي في الجامع: حسن صحيح. قالوا: يا رسول، إنك تداعبنا. كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: على مقامك، مقام النبوة، وعلى خوفك وجلالك ربك تبارك وتعالى، نرى أنك تمازحنا أحيانا. فكأنهم يرون أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا المقام، والله أعلم. فنأخذ منه فائدة أن الشخص مهما يكن من علم وصلاح لا يعنف من ممازحة الناس، لأنه سنة. فالممازح أحيانا لإزالة الإيحاش، إيحاش النفوس، وإزالة الهم، والتبسط مع الناس بقدرها سنة مستحب. وإن كان المزاح تجري في الأحكام الخمسة: إنك تداعبنا، إذا نقول المزاح سنة، لكن يكون سنة كحال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، يعني يمازحكم، غير، لكن انتبهوا، أني لا أقول إلا حق، يعني ما أقول باطلا. ونأخذ منه البعد عن المزاح إذا كان باطلا. والمزاح كما ذكرت تجري في الأحكام خمسة، أحيانا يكون محرما، ومن ذلك الإشارة بالسلاح. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، قد ينزغ الشيطان في يده فيقع في حفرة من حفر النار، هذا صحيح البخاري. ويدخل فيه من يخوف الناس بالسيارة، تجد يقبل بالسيارة مسرعا يريد أن يخوفه، أشك أن هذا أشد مثل الإشارة بالسلاح، وقد يكون أشد، لا سيما إذا رجعنا إلى الحديث حينما ورد في سلاح في أي شيء، سلاح في ربما في كتمة حين يجرح ولا يقتل، لكن السيارة يقين أنها تقتل. أيضا أخذ حوائج الناس من باب المزاح أيضا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. وهذا الأخ محرم. ذكر الزركشي رحمه الله تعالى أن أخذ الحوائج وإن لم يرد به السرقة فهو محرم، أخذ حوائج الناس وإن كان لا يقصد به السرقة محرم، لأن يدخل الأذى على أخيه المسلم. تجد بعض الناس يأخذ المفتاح، يأخذ الكتاب، يأخذ الأشياء، يأخذ الهاتف، ثم بعدما يتعب الشخص ويقلق ويقع في نفسه ما يقع يقول: خذها كنت أمزح. لا شك أن هذا محرم، غير أني لا أقول إلا حقا، فمن مازح الناس لا يقول إلا حق ولا يفعل إلا الحق، فإذا تجاوز ذلك كان مزاحه باطلا وليس حقا، قد يكون مكروها وقد يكون محرما. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق. خالد بن عبد الله هو الطحان، وحميد هو الطويل، ومر بنا أنه مدلس، وأن أغلب الروايات حميد عن أنس هي عن طريق ثابت، حتى لو كان عن ثابت الواسطة معروفة وهو ثقة، فليظهر العلم أن الحديث إسناده صحيح. أن رجل استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحمل أي طلب منه أن يحمله، يعني طلب منه ظهرا يركب عليه. يحتمل أن هذا في الجهاد والله أعلم، ويحتمل أيضا أنه في غيره. حكم الاستحمال أو الطلب: النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه، وكان مما يبايع عليه بعضهم وأن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يسأل، فينزل فيأخذه. فهل يدخل هذا في باب الكراهة؟ لا، لا يدخل في باب الكراهة، لأن من يسأل من له ولاية على المسلمين لا يسأله من ماله، إنما يسأله من مال الله عز وجل، فلا كراهة في ذلك. فذلك في حديث جندب عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو أمرا لا بد له منه. سؤال السلطان لا تسأله من ماله، إنما يعطيك من مال الله عز وجل الذي في يده، فليس له منه فلا يكره. استحمل، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان الفقراء منهم يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يحملهم وتارة لا يحملهم، وكان كثيرا ما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، فربما ألحوا عليه وأغضبوه حينما لا يجد ظهرا، كما في قصة أبي موسى ومن معه رضي الله تعالى عنهم. ذكر ربنا تبارك وتعالى لهذه الطائفة: ولعل الذين إذا أتوك لتحملهم فقال: إني حاملك على ولد ناقة، يعني سوف أعطيك ظهرا تركبه على ولد ناقة، على ولد ناقة، والولد المولود. فحينما قال ولد ناقة انقدح في ذهن هذا الصحابي ولد صغير قعود، يقول: ماذا أصنع به؟ لأنه لا يركب. فقال رسول: ما أصنع بولد ناقة؟ يعني صغير لا يركب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ إحنا الإبل الآن الكبار التي يركب فيها هي ولد النوق، فولد الناقة يصدق على الكبير ويصدق على الصغير. في هذا الحديث جواز التورية. التورية يقول للكلمة معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فيذكر الكلمة ويريد المعنى البعيد والسامع يفهم المعنى القريب، فهذا باب التورية والأصل في التورية أجواز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولد النافع، النبي صلى الله عليه وسلم أراد الكبير، والسامع فهم أن يقصد الصغير. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله رعد. الحديث رواته ثقات وثابت هو البناني. أن رجلا من أهل البادية، أي من سكان البادية، كل من سكن البادية يقال من أهل البادية، أو يقال بدوي، أو يقال أعرابي، كان اسمه زاهرا، هو زاهر ابن حرام الأشجعي رضي الله تعالى عنه، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولو كانت يسيرة. وحينما يقول من البادية، البادية ما الذي عندهم غالبا؟ الأقط والسمن، وإن كان بعض النباتات أو الأعشاب التي يتداوى بها، هذا اللي يظهر الله عنه في البادية، هذا الذي عندهم. وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من كل شخص هذا الأصل، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، وفيه المكافأة على الهدية، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجهزه أي يعطيه ما يتجهز به في طريقه وإذا رجع إلى أهله، يعطيه من الأطعمة وما شابها مما يحتاجه في الطريق وحينما يصل إلى أهله، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا، يعني زاهر هو البادية، كأننا نقول إذا أتت البادية نأخذ منه الأشياء التي لا توجد إلا عند البدو، ونحن حاضروه، يعني نحن أهل الحضر، فإذا أتى لنا أصبح في الحاضر عندنا، فأخذ الأشياء التي لا توجد إلا في المدن في الحاضرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، فيه المحبة في الله عز وجل، وهي من أوثق عرى الإيمان، وفيه عدم التفريق بين الشخص وأن كان من الحاضرة أو البادية، إذا كان تقيا، على خلاف بعض الناس تجده يوالي ويحب لأجل المكان أو لأجل الجنس أو لأجل اللون، ولا شك أن هذا من الشيطان. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الميزان الذي يوزن به الناس ويتعامل به مع الناس. وكان رجلا دميما، يعني ليس حسن الصورة. ونأخذ في حديث جرير الذي مر بنا، معلوم مر بنا أنه كان حسن الوجه رضي الله تعالى عنه والجسم، قال ما حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رأني إلا تبسم. بعضهم قال تبسم لأجل حسن منظري، هذا ليس صحيح. تبسم صلى الله عليه وسلم عبادة وتقرب، كما أنه يحب هذا الرجل الدميم ويمازحه، وفيه التقرب إلى الله عز وجل بالتبسط مع الدميم، لأن الدميم أو إذا كان في شيء من الأمراض يجد في نفسه ما يجد، فإذا وجد الناس ينفرون منه وقع في نفسه، لكن إذا تبسط معه في الكلام والمزاح أزال ما يجده في نفسه. فالدميم له أو المريض أو من فيه بعض الآهات، التقرب إليه أولى من غيره. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يبيع شيئا أتى به من البادية، فهو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليطلب العلم وأيضا ليتزود ليبيع. فالسفر يجوز أن يقصد به الطاهة والمنفعة الدنيوية. واحتضن، أصل الاحتضان والحضن يكون ما تحت الإبط إلى الخصر، هذا هو الحضن. فإذا تقول مثلا احتضنت الصبي، أي جعلته في حضنك، ومعنى احتضنه والله أعلم أي أدخل يديه تحت إبطي، هذا اللي يظهر الله أعلم، وضمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلفه وهو لا يبصره، يعني ما رأاه. هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على عينيه؟ ليس في الحديث ما يدل على ذلك، وإن كان بعض الشراح قال أنه وضع يديه على عينيه، لكن هذا ليس فيه ما يدل على ذلك، ولا يبصره لأنه حضنه فلا يراه. فقال: من هذا؟ أرسلني، أي أطلقني، لماذا أمسكت بي؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا هو موطن الشاهد. فجعل لا يألو، أي لا يقصر، لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. في السابق أراد أن يتخلص قل أرسلني، والآن لا، تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبركون بملاصقة جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه لا ضير في اختلاف تعامل الشخص مع الناس. هو في الأول أراد أن يرسله يظنه من سائر المسلمين، وحينما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأمر، فلا بأس الشخص أن تختلف معاملته مع الناس حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحرج عليك، من يشتري هذا العبد؟ كلمة العبد هذه فيها أي رقيق، هذه فيها أيضا تورية. الرقيق العبد يحتمل أمرين، يحتمل أنه رقيق يباع ويشترى، وتحتمل عبودية الله عز وجل. وحينما تقال كلمة العبد، أيهم يتبادر إلى الأول؟ عبودية الرق، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الثاني، المعنى الثاني البعيد، وهي عبودية الله عز وجل. فقال: من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. إذن يعني إذا بعتني والله، وفيه الحلف وإن لم يستحلف الشخص، وفيه أن من حلف بناء على غلبة ظنه أنه لا يحنث وإن كان الأمر بخلافه. تجدني كاسدا، من ذا يريدني؟ أعرابي ودمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد. الكساد هو الذي لا يشترى، لا يطلب. أو قال: أنت عند الله غالي. وفيه جواز المدح في الوجه لمن لا تخشى عليه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض أصحابه ونهى عن المدح في الوجه، فينهى فتحمل حديث النهي على من يخشى أن يفتتن في هذا المدح ويقع في نفسه شيء. أما إذا علم من الشخص قوة إيمانه فلا بأس أن يمدح في وجهه، كمدح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة، كما مدح الصديق وغيره. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وإياه، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب ابن المقدام قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عبد بن حميد صاحب المصنف كتاب معروف، ومصعب بن المقدام الخثعمي صدوق له أوهام، والحسن هو البصري، و مبارك أيضا صدوق مدلس، مبارك بن فضالة أيضا صدوق لكنه مدلس. الحسن البصري رحمه تعالى يرسل، وهذا الحديث مرسل، فإضافة إلى ما قيل في مصعب والمبارك إرسال الحسن. الحسن رحمه الله تعالى كما قال ابن سيرين وغيره لا يبالي بمن أرسل عنه، بمعنى أنه يرسل أحيانا عن الضعفاء، فمراسيل الحسن ضعيفة، من يصحح بعض المراسيل يضعف مراسيل الحسن لأنه يرسل أحيانا عن ضعفاء. قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز هي المرأة الكبيرة، فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، ادعو الله أن يدخلني الجنة، ادع. وفيه الطلب من الصالحين أن يدعو الله عز وجل للشخص. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر رضي الله تعالى عنه عن قصة أويس القرني، وطلب منه أن يطلب من أويس أن يدعو له، فيجوز الدعاء، طلب الدعاء من الصالحين، لكن لم يكن من هدي السلف اعتياد ذلك. الوارد في طلب الدعاء هي قضايا أعيان يسيرة، فالأصل نفسه الذي يدعو لنفسه هذا الأصل، لكنه دائما وأبدا يطلب نفسه الدعاء، أو إذا قيل له أي خدمة تريد قال دعاءك، هذا ليس له أصل، إنما الشخص هو يدعو لنفسه. أدعو الله أن يدخلني الجنة، وفي علو همة عامة الصحابة وخاصتهم رضي الله تعالى عنه، وفيه إيثارهم الآخرة على الدنيا، ما طلبته أمر دنيوي إنما طلبت الجنة. فقال يا أم فلان، كلمة أم فلان هذه كنية، كما تقول أبو فلان كنية تقول أم فلان كنية. إن الجنة لها تدخلها عجوز، الجنة لا تدخلها عجوز، مصدون الجنة أي جنس الجنة يعني كل الجنان. قال فولت تبكي، فولت أي ذهبت تبكي، وهذا والله أعلم مما يضعف أيضا الحديث، كيف يتركها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي. مر بنا قبل قليل أن المزاح إذا كان يدخل الضرع على النفس الأصل فيه الحرمة. فقال أخبروها، وفيه إرسال الرسول، وفيه الوكالة في تبليغ العلم، أنها لا تدخلها وهي عجوز، إذا دخل الجنة لن تدخلها عجوز، فستدخلها شابة، لأن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء، أي أنشأنا العجائز إنشاء، أي خلقناهن خلقا جديدا، فجعلناهن أبكار، تعود المرأة ذكر وإن كانت كبيرة السن قد وضعت عربا، العروب هي التي تتحسن لزوجها، أترابا أي متماثلات. ذكر الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حديث مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، فالمزاح سنة لكنه ليس دائما، مما ينهى عنه في المزاح الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليمامة يقول أنا زعيم بيت في رضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تأمل حسن خلقه، وحديث إسناده حسن عند أبي داود. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتمزحون، وربما كان مزحهم فيه شيء من الثقل، كانوا أحيانا يتبادحون بالبطيخ، معروف البطيخ مر بنا، سواء قلنا ما نسميه بالجح أو ما نسميه بالشمام. بكر المزني يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت حقيقة كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال، والأثر عند البخاري في الأدب المفرد وأسناده صحيح، لكن البطيخ هل دائما وابدا عندهم أو موسم فترة يسيرة؟ فلا نأخذ مثل هذه القضايا ونجعلها الأصل، نقول الأصل أن مزاحهم رضي الله تعالى عنهم كان يسير، كذا كان السلف. الشعبي رحمه الله تعالى في شيء من الطرف، عامر بن شراحيل سأله ساحل قال ما اسم زوجة إبليس؟ قال هذا نكاحهم ما شهدناه، بعض الناس يتكلف بالأسئلة. شخص أتى لأبي حنيفة أبو يوسف صاحب أشد طرفة ونكتة، أتى لأبي حنيفة قال إني أخلع ثيابي وأنزل للنهر لأغتسل، أين أتوجه؟ هل أتوجه إلى قبلة ولا إلى غير قبلة؟ قال لا، توجه إلى ثيابك حتى لا تسرح. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، يعني حينما النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ببيت من الشعر كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل هو يتمثل أو لا يتمثل؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. علي بن حجر مر بنا، وشريك وابن عبد الله النخعي أيضا مر بنا أنه صدوق يخطي، والمقدام ابن شريح ابن هاني أبوه شريح بن هاني مخضرم لكن ليس له صحبة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر أن يذكر بيت الشعر أحيانا استشهادا به؟ قالت: كان يتمثل. كان يظهر على هنا لا تدل على الدوام والاستمرار، فعله صلى الله عليه وسلم وتمثله صلى الله عليه وسلم بالشعر قليل. كان يتمثل أن يذكره شاهدا لما يريد. ونأخذ منه فائدة: جواز ذكر الشعر في الدروس وفي المواعظ وفي الخطب، لكن لا يداوم عليه. المداومة عليه هو خلاف السنة، أما ذكره حتى ولو في باب الخطبة الصواب أنه جائز. وعليكم السلام. كان يتمثل بشيء من الشعر، ليس بكل الشعر، إنما صلى الله عليه وسلم ينتقي من الشعر، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الشعر: حسنه حسن وقبيحه قبيح. فيتمثل صلى الله عليه وسلم بأحسن الحسن. قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، أي بشعر عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه، وكان مسلما، ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود. قالت: ويتمثل ويقول، أي يتمثل بغير شعر ابن رواحة، لأن هذا البيت أو عجز البيت الذي ذكرته ليس لعبد الله بن رواحة ولطرفة بن العبد. وياتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، وياتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. الشيء الذي تجهله ولا تعرفه ستعرفه مستقبلا. وياتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني من لم تعطي زاد، من لم تعطيه مالا مقابل هذا الخبر. هذا كما تقول العامة: خبر اليوم بفلوس غدا ببلاش. وهذه قاعدة لا تتشوف إلى معرفة أخبار الناس، ستأتيك الأخبار من غير تشوف ومن غير سؤال، لكن لا يلزمك تعلم الآن، قد تعلم غدا بعد غد، نهاية الأمر ستعلم. هذا هو الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يتمثل بهذا البيت فيقول: يأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني سيأتيك الخبر إن لم تعلمه في الحال سيعلمه في المحل. وقال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. الحديث رواه البخاري بنفس السند، أي عن محمد بن بشار به، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف اشتهر بكنيته وقيل اسمه عبد الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة الأبي. أصدق هنا أفعل تفضيل، يعني الشعراء قد يقولون الصدق، لكن أصدق ما قالوا كلمة لبيد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وقد أسلم. ألا، ألا هنا أداة تنبيه، كل شيء، كلمة كل من ألفاظ العموم، كل شيء ما خلا الله أي ما عدا الله باطل أي زائل ومضمحل لا محالة، وكل نعيم لا محالة زائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر. لماذا؟ دل عليه هذه المقولة حق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا وجه كونها من أصدق ما قالت، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: كل من عليها فان. وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. أمية ابن أبي الصلت له شعر في البحث عن الحقيقة، وله شيء من التحنث في الجاهلية، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورث من قتل في بدر، ومات متأخرا في إن فتح مكة وقريبا من ذلك، ومع ذلك لم يسلم. الله عز وجل كتب عليه الشقاوة. وهذا ما وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، أي مع شعره وما فيه من إيمان وبحث عن الرب تبارك وتعالى وتحنث وتعبد قبل الإسلام. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشعر وأثنى أيضا على بعض الشعر، فالشعر لا يذم ذما مطلقا ولا يمدح مدحا مطلقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنه حسن وقبيحه قبيح. صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا. وردت زيادة: هجيت به، أي شعرا هجيت به. ولو كانت هذه ثابتة لا أشكال فيها، لكنها ليست ثابتة. لو تأملها قال: لئن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلي شعرا. اللي يظهر الله أعلم أن النهي ليس عن حفظ الشعر وعن سماع الشعر، النهي عن الاشتغال بالشعر، وهذا معنى أن يمتلي. يمتلي يعني يكون الهم هو الشعر، الحفظ هو الشعر، ولا شك أن هذا سيبعده عن ربه تبارك وتعالى، عن ذكره، عن قراءة كتابه. وبهذا أيضا يتبين لنا خطأ من يشتغل بالأناشيد ويجعل هذه الأناشيد هي همه. الأناشيد الأصل هي الإباحة، لكن تؤخذ بقدرها، قدر الحاجة فقط، ولا يكثر ولا يكثر منها. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وإياه، حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. شعبة كما معروف من الحجاج ومحمد بن جعفر وغندر، والحديث رواته ثقات، وأخرجه البخاري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة غضاح بن عبد الله اليشكري، وكذلك أيضا أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب، فالحديث الصحيحين لكنه عن الأسود. قال عن جندب بن سفيان البجلي، هو جندب بن عبد الله، فنسبه إلى جده سفيان. أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره تعرض للآفات والمصائب الدنيوية، فدميت أي أصابه جرح فتدمى الأصبع، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت، يعني الآن ما أنت إلا أصبع أصابك جرح سال الدم بسببه، وفي سبيل الله ما لقيت، يعني هذا الدم في سبيل الله فهي مجهورة، فلعله في جهاد صلى الله عليه وسلم حينما أصابه هذا الحجر. ولا بأس للشخص نقول منه أنه لا بأس للشخص أن يقول هذا العمل أبتغي به وجه الله أو نحو ذلك إذا كان يعلم من نفسه الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سبيل الله ما لقيت، أخبر أن هذا هو في سبيل الله عز وجل وفي ذات الله عز وجل. فليس هذا من باب التزكية. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الشعر، والله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشعر ولا ينبغي أن يقول الشعر، لكن من قال البيت والبيتين هذا لا يسمى شاعرا عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يتمثل ببعض الشعر وربما أيضا يخرج منه البيت أو البيتان، لكنه يبقى صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الشعر كما قال صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له، أي لا يجوز له صلى الله عليه وسلم، لكن من قال البيت والبيتين فلا يعد شاعرا عند الناس. فلا تنافي بين ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نفاه الله عز وجل.